بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء المبارك مع إخواننا المشايخ الفضلاء في هذه الدورة، التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن تكون لوجه الله عز وجل خالصة. وإن هذا من كبير الشرف لي أن يخصني إخواني بهذه الدعوة، نلتقي بكم ونتزود من الخير، ونسأل الله عز وجل ثبات الأجر. كلكم يعرف أن مسألة الدعوة هذا فضل من الله عز وجل، وأن يخصك الله عز وجل أن تكون داعية إلى الله فهذا محض امتنان منه. وإذا خص الله عز وجل العبد بأن يكون معلما للناس الخير فهذا من الفضل الجزيل الذي يجب عليه شكره. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. فلو لم يكن من الفضائل إلا هذا الفضل لكان حاثا لك على الدعوة إلى الله وعلى الاجتهاد العلمي ومحاولة بث الخير بين المسلمين. فإن الله عز وجل يثني على العبد في الملأ الأعلى، وتستغفر له الملائكة، ويستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى هذه النملة تستغفر له لأنه يعلم الناس ألا يعتدوا عليها، وحتى الحيتان في البحر لا يستغفرون له لأنه يعلم الناس ألا يعبثوا بهذه النعم على غير وجهها، وهذا من الفضل العظيم. فإذا خصك الله عز وجل أن تكون داعية وأن تكون معلما للخير فهذا محض امتنان من الله وفضل عظيم ساقه الله عليك. ويكفي أن العبد يدخل في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تعلم الناس في المنبر، تعلم الناس في دروسك الذي تلقيها في مسجدك، تعلم الناس في علاقاتك الاجتماعية، تعلم الناس في مكان التقيت به بأحد أجنبيا كان أو غير ذلك، فعلمته شيئا من الأحكام الشرعية أو صححت عنده خطأ. فالتعليم أمر واسع، ومن الخصائص العظيمة أن يكون المرء خطيب فيعلم الناس الخير من خلال منبر الجمعة. ومنبر الجمعة له فضيلة عظيمة لا تدانيها فضيلة، ويكفي من فضيلته أنه حينما تتكلم على هذا المكان الناس يأتون إليك فيستمعون. وقد جعل الشرع لهم ضوابط في طريقة الاستماع، وأنهم لا يخرجون عن تفكيرهم فيما تتكلم به، ولا يعبثون في شيء يشغلهم عن الخطبة. ولذلك إخواني، من ناحية المقياس، خطبة الجمعة لا يدانيها أي وسيلة إعلامية أخرى، خصوصا إذا فتح الله عز وجل عليك مع الوقت وبدأت تنمي هذه المهارات بتصحيح اللغة العربية واختيار ما يناسب الناس من الموضوعات وتسهيل عبارة الحوار، فإنك تصل إلى قلوب الناس وتوصل فيهم الأثر أكثر مما توصله مواد ووسائل أخرى. وأضرب لكم مثال، انظر هذه القنوات الفضائية، ممكن أنك تخرج أو أخرج أنا، يستمع إليك أناس ممن يعرفونك وممن يحبون طرحك، الذين تأثروا بك في مجتمعك ممن عرفك. لكن لو رأيت غالب الناس في أحوالهم تجد الناس يقلبون هذه القنوات من قناة إلى قناة، فإذا رأك قال: هذا فلان، ويضحك، لا أقصد سخرية، فرحا بأنك ظهرت وبدأت تعلم الناس، لكنه ربما لا يستمع. يقول سألحق على هذا الكلام فأسمعه في مجال آخر، ثم ينظر إلى القناة الثانية فينظر إلى فلان ويأخذ منه كلمة، ويذهب إلى قناة فيسمع منها عبارة. وهذا إخواني ليس بالضرورة أن يكون حال الناس كلهم، لكن هذا في الغالب. أما خطبة الجمعة يأتي الإنسان إليك ليستمع شيء من الذكر والتعليم بدقائق معدودة بطريقة معينة يصحح عبادته فيها، وربما يصلي عندك سنوات وأنت تزرع فيه الخير، وهو يتفضل بأن يمكنك من أن تزرع فيه الخير. فخطوة الجمعة إخواني منبر عظيم، أعظم المنابر. ولذلك دائم إخواننا طلاب العلم يحرصون إذا لم يكن إماما وخطيبا أن يكون خطيبا، ولا يتركون المساجد. المساجد هي وسيلة الإصلاح، خصوصا الإنسان المستقيم على السنة والمستقيم على الهدى والآخذ بسيرة الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، لابد أن يعرف أن هذا المسجد يقام له قدره وحقه، وأن لا يفرط في هذه النعمة العظيمة ويجتهد فيها حتى لو قل العلم، حتى لو قل العلم فإنه لا يترك هذا المجال، لأن هذا هو المجال لتوجيه الناس. ذلك حتى من عرف بعد ذلك فيما عرف به كان أصل انطلاقه هو الخطبة. فإذا علمت هذه المنزلة في هداية الناس سارعت لأن تكون من أهلها. فخطبة الجمعة إخواني لابد أن نقدر لها قدرها، وأن نحمد الله عز وجل إذا سخر الله لك أن تكون خطيبا معلما للمسلمين. وبعد سنوات حينما تمتهن هذه المهنة تعلم مقدار ما أنعم الله عز وجل عليك. ممكن تروح تلقي كلمات في مكان، وممكن تلقي دروس من مكان إلى مكان، لكن ليس الوضع كما هو بالنسبة أن تكون خطيبا للمسلمين. إذا أراد الناس مكانك ذهبوا إليك، وإذا أرادوا أن يستمعوا إلى علم ذهبوا إلى فلان، أرادوا أن يحضروا خطبة علموا مكانك. فالناس من كثرة ما تأتي عليهم من الوجوه، لا أقول أنهم لا ينتفعون في درس تلقيه، هذا غير صحيح، الناس يتأثرون. والناس في المواعظ والتعليم كمضروب السياط، كما أشار ابن الجوزي لما ذكر مسألة تأثير الوضع في الوعظ في الناس، قال الناس عند الموعظة كالضرب السياط، المواعظ كضرب السياط، منهم من يؤثر فيه الضرب ويبقى أثره، يعني تألم ويبقى الأثر، ومنهم من لا يظهر عليه أثر الألم إلا فيما يستقبل، ومنهم من يتألم ويذهب الأثر يعني لا يلبث. وهذا هو بالدرجة الأولى أن الله عز وجل ينعم عليك أن يجعل لقولك قبول عند الناس، لأن الله يريد هدايتهم على يديك، فهو فضل من الله عز وجل. وكذلك يعمل فيه الإخلاص عملا شديدا كبيرا، وكذلك توفيق من الله عز وجل لهذا العبد الذي جاء عندك، فتح الله قلبه للهدى فاستمع واستفاد. لذلك إخواني يكون الإنسان خطيب الجمعة ومعلم الناس الخير في هذا المنبر، هذه نعمة لا يفرط فيها أحد. لو يأتونك القنوات كل يوم يقولوا لك تعال سو عندنا برنامج، روح لكن لا تفرط بالمنبر. ولو رأيت أن هذا يحول بينك وبين انشغالك عن المنبر اترك كل شيء، هذا اللي يبقى لك، وتحسن مع نفسك مع الأيام، وتصحح طريقتك مع الأيام، وتبدأ تسجل لنفسك، حتى لو ما أظهرت في يوم تخلي التسجيل عندك وتحتفظ بما تكلمت وانت مستفيد. إما أنك مع مستقبل الأيام حينما تكبر قليلا وتسمع فترى أن كان طرحك لا يستوعب شريحة الناس، الطرح الذي كنت تتكلم فيه لا يناسب الشريحة الفلانية من الناس، وإما أن يكون ما تسمعه ثابت يناقش جيلا معينا عمرا معينا، فحتى لو استقبل فيك العمر تظهر هذه المحاضرات بعد تحسينها حتى ينتفع فيها المسلمون. وذلك كان بعض أهل العلم حريص أشد الحرص أنه لا يتكلم في شيء إلا بحضور الجهاز، وهذا دليل ما كان فيه من النفع والإخلاص الذي استمر له بعد ذلك. فكل هذه الأشرطة فرغت وأصبحت كتاب، منها ما كان 15 مجلدا، ومنها ما كان من 3 مجلدات، ومنها ما كان 4 و5، فالآن أصبحت علما مدونا مكتوبا ينتفع فيه الناس. لأنه كان حينما يسجل لا يريد الشهرة الإعلامية، إنما كان يسجل يريد أن يبقى هذا الخير، فأعطاه الله عز وجل على نيته وعلى ما نوى، على ما نوى. ولذلك من أول القواعد التي يتعلمها الخطيب بعد حمد الله عز وجل وشكره على هذه النعمة أن يتعلم أنه لا بد له من تحقيق الإخلاص، وهذا أمر لا يخفى على أمثالكم، وهو مسألة أن يكون الإنسان يريد بعمله وجه الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، هذا العمل الصالح. فإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. قال: والإخلاص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فلا بد أن يجتمع فيه شرطاء العمل المعروفة، وهو أنه لا بد من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتكلم فيه، وينزه هذا المنبر أن يطرح فيه غير العلم الشرعي، وأن يكون فيه دعوة للنفس ودعوة لذات النفس. وربما لا تكون هذه النية ظاهرة للإنسان وضوح العيان، بحيث أنه يدعو لنفسه من باب تكثير الأتباع أو من باب المدح، ولكن هناك شهوة خفية تدخل عليه بأسباب ووسائل لا يعلم، كأن يزين لنفسه أنه يفعل كذا لأنه يستحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الرياء الشهوة الخفية. والشهوة الخفية كما فسرها بعض السلف قال: أن يحب أن يمدح على الخير، فإذا رأى جفاء قال: لما أنا أفعل كذا وكذا ويصد عني، لما أنا أفعل كذا وكذا، ويريد من الناس تقدير. هذه ليست مهمتك، أنت تعلم الناس الخير وتبث في الناس الخير، وممكن أنك ترى أثر فعلك وعملك، وممكن ألا ترى. ودائما تعمل الخير بالإخلاص ووفق السنة، هذا الذي أنت مطلوب به حتى ترتاح من الداخل. وربما تعمل من أول العمر إلى آخر العمر ولا يهتدي على يديك أحد. لما؟ دائم تتسلى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط جماعة، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، نبي نبي، ويأتي النبي وليس معه أحد. حنا ما نكون بين طرفي نقيض، واحد يخالف النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته شديد عنيف، لا يطبق السنة في أخلاقه، ما يطبقها في السلوك، ما يطبقها في معاملات الناس، لا ينفع أحد ولا يشفع لضعيف ولا يخدم كبير ولا يتلطف مع الناس في المسجد عشان يحبونه عشان بعدين يغرس فيهم الخير، مع ذلك كل هذا مو عنده. وإذا قال له أحد: يا أخي كذا هداية الناس، قال: لا أملكها يا أخي، يأتي النبي وليس معه أحد. هذا يأتي النبي وليس معه أحد حينما تقوم بالعمل على وفق السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الدعوة الشاملة، هذه الدعوة المتكاملة. ليه الناس لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مجرد أن الرجل الذي يعرف قدر نفسه مثل الطفيل لما جاء وحذره الناس قال لا يفتنك فتى قريش، ويقول حتى عمدت إلى أن جعلت في أذني قطنا حتى ما أسمع منه. يقول فلما جئت إلى الكعبة وأنا أطوف رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فرأيت وجدت على نفسي، يعني كيف أنا أعرف نفسي وأعرف مقدار نفسي وأنا رجل مقدم بين الناس، لماذا لا أسمع من هذا الرجل؟ كيف أمشي أنا أتابع الناس على ما قالوا لي وأصدق كلامهم؟ يقول فما أن رفعت القطن من أذني حتى وقر الإسلام في قلبي. صدق، سمع الصدق عند النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع الذكر الذي لا يقوله إلا نبي، وسمع ثبات القلب. فأنت لما تقوم بالدعوة على وفق الإخلاص لله ووفق السنة النبوية، هذه الدعوة الشاملة ما نأخذها بجزء ونترك جزء من الأجزاء، إنما نأخذها متكاملة شاملة في جميع ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعلنا ذلك كله ولم يهتد الناس، نرجع إلى الحديث نقول يأتي النبي وليس معه أحد، لأنها غربة وربما يتابعه رجل واحد. فهذه الدعوة التي أنت تدعوها، أنت تريد أن تبث الخير بين الناس، لكن مسألة هداية الناس هذا أمر مرده إلى الله عز وجل. والإخلاص إخواني هو من أشد الأمور على النفوس، لأنه ليس للنفس فيها نصيب، النفس ما لها نصيب. وقلت لكم أنه ممكن يدخل الرياء مباشرة على عمل العبد، لكن الآن ممكن يدخل عليه الرياء من باب آخر، أو تدخل عليه الشهوة الخفية حيث يؤول نفسه أنني أستحق هذا المكان، وأنا أجعل هذا وسيلة، مثل الذين جعلوا هذه المنابر أماكن للأطروحات السياسية. الناس الآن يحتاجون إلى العلم، قليل اللي يعلم الناس الدين والعلم، يحتاجون مرة تكون تلقي لك خطبة بالسيرة ترقق هذه القلوب وتفتح ما فيها، أحيانا تتكلم على موضوع اجتماعي يدور في المجتمع، تجد أن شريحة هناك عندك في المكان أو في هذا البلد أو في هذه المنطقة أو حول مسجدك يعانون من مسألة اجتماعية لو كان شخص واحد، وتخطم من أجل هذا الموضوع فيرى نصرتك له، هذا تأثير فيه، ويكون علاج لأشخاص آخرين في نفس المكان يعمدون إلى نفس الخطأ، هذا خير. فتنصح الناس فيما يعطيك الله عز وجل. الناس يحتاجون إلى من يعلمهم الأحكام الفقهية باختصار وعلى طريقة الإيجاز، وينزل إلى مستواهم على أكثر ما يستطيع، أكثر ما يستطيع، حتى يبلغهم ما يريده الله عز وجل وما أمر به. الناس يحتاجون إلى إنسان يدعو لأنه يريد ما عند الله عز وجل. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. قال بعض أهل العلم في هذا تنبيه على الإخلاص، لأن كثير ممن يدعو إلى الله هو في حقيقة الأمر يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، يدعو على علم ويدعو لله. ولذلك لا يخلط إخواني العمل الديني في أعمال الدنيا، لا يخلط، حتى لو كان يريد شيء من الدنيا لا يأتيها في باب الدين، يحذر أنه يجعل الدين العظيم بوابه للحصول على الدنس، دنس الدنيا، يحذر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، عرض من الدنيا في أمر لله، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها. شفت شلون الأمر خطير؟ لا تخلط تجعل الدين بوابة حصول الدنيا، حتى لو كان شفتوا واحد الحين مثلا ممكن يروح يستعمل النصب والتزوير، النصب والتزوير ويحصل على الدنيا، هذا أهون من الحالة الأولى، لأن الحالة الأولى أمر قلبي يدخل في باب الاعتقاد، وهذه من المعاصي أهون، طبعا كلاهما شر، لكن الأولى لأنه أمر لله جعل فيه شيء من الالتباس ولبسه بالرياء، والرياء أشد من كبائر الذنوب لأنه يدخل في مسائل العقائد ويكون من الشرك، هذا الرياء الخطير، نسأل الله العافية. وهذا إذا كان الرياء اللي هو يريد وجه الله عز وجل لكن خالطته الدنيا ودخل عليه، فما بالك في أمر لا يتصور طبعا في هذا الطرح أنه بمسلم، وهو أن من أصل الأمر فعله من أجل الدنيا أصلا، وهو لا يريد وجه الله وإنما تعبده لغير الله عز وجل، لكن جعل هذه وسيلة. وهذا ليس مقام الطرح، لأنه لا يتصور في إنسان يأخذ هذا المكان أنه يكون منافقا خالصا. والإخلاص إخواني هو طريقة التأثير بالناس، ولذلك تجد الكلام حتى لو كان صاحبه ممكن أنه ما يستجمع المعلومات، ممكن لا يستجمع الألفاظ. إخواني مسألة كون أن هذا متكلم وهذا مو متكلم، هذا عند الله عز وجل. مسألة أن هذا الطلق ويلقي الله عز وجل عليه العبارات تأتيه وعنده استحضار ذهني وعنده كثرة معلومات تدخل عليه وهو يتكلم وعنده استحضار لما يقرأه سريع، هذا مو فضل من عنده، هذا الله عز وجل أنعم عليه بهذا الباب. وذلك ممكن تلقى عالم يتكلم ومع ذلك يكثر الأخطاء اللفظية، وتجد إنسان واعظ وممكن ما يكون على هدى ويجعله يكون لسانه من أحلى الألسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. يعني رجل لما تشوف ممكن أنك لو ما تعرفه تقسم ألف يمين أن ما قاله حق، ولو أنه ليس عندك الدليل أن هذا ما يقوله باطل لتقسم بعده على ما ترى من صدقه من ناحية الطرح أن هذا من أصدق الناس. الإخلاص هو الذي يجعل الكلام له قبول في القلوب حتى لو ما عمل الناس به، ويعرفون أن فلان صالح، وحتى لو لم يهتدوا على يديك وجهوا الناس إليك وقالوا أن فلان فيه صلاح. يقول ابن القيم رحمه الله، ذكر قصة أعرابي في إعلام الموقعين، رأى رجلا يتكلم ويهدر يهدر وهو بالكلام، قال: والله إنما يقوله هذا الرجل حق. قال: وكيف علمت؟ وما استبنت كلامه؟ قال: والله ما علمت من كلامه شيئا، ولكن إن لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. شوف أحيانا آثار الإخلاص تظهر على الإنسان في كلامه حتى لو قلت العبارات، يرون نصحه وإخلاصه وبذله للناس وحب للخير. ولذلك قال علي بن الفضيل لأبيه الفضيل بن عياض، قال: يا أبتي ما أحلى كلام رسول كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني وما تدري لما حلا؟ قال: لا، قال: لأنهم أرادوا به وجه الله، أرادوا به وجه الله. وقال ابن لعمر ابن الذر، قال: يا أبتي أرى الناس يتكلمون، أرى الناس يتكلمون فلا يحصل لمن يستمع منهم كما يحصل عندك. قال: يا بني ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى. المرأة التي فقدت ولدا وتبكي عليه ليست كالنائحة التي كانوا يأتون بها استئجارا من أجل أنها تبكي على هذا الميت. ولذلك المنبر يكون طريقا لبث العلم، لبث العلم الشرعي، يكون طريقا لتعليم الناس الخير وينزه عما لا يليق به. وإخواني الناس بحاجة إلى العلم الشرعي المبسط، الناس بحاجة، ما هو جالس بالبيت يسمع على قنوات فضائية أخبار سياسية يسمعها 10 ساعات ثم إذا جاء بعض المنابر يكمل عليه ويحلل سياسيا، خلاص الناس ملوا. وبعدين هذا فيه لمحة غرور، يعني مو معقولة أنت عالم بالتجارة وعالم بالسياسة وتبي تطلب الفقه وتبي تعلم الناس كل شيء أنت عارفه، مو معقولة. بعدين يسمعونك ناس أصحاب تخصصات، أنت لما تتكلم في أمرك العلمي أمرك الديني تدعو الناس للأخلاقيات للسلوكيات للعبادة لتصحيح المعاملة، يقولون هذا بابه ما عليه مدخل. تتكلم في ما لا تحسنه في أناس ينتقدونك ولهم حق الانتقاد، هي المسألة تحليل بتحليل. لذلك ينزه المنبر عما لا يليق به. ولذلك من أعظم الخسارة هو أن يرزق الله عز وجل العبد هذا المنبر فلا يوظفه لهداية الناس، لا يوظفه لهداية الناس.